قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، وقال: وطرف السواك على لسانه.
هذه الحادثة وقعت حينما دخل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه رجلان من قومه من الأشعريين. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم تكلم الرجلان، فإذا بهما يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوليهما عملا من الأعمال. فقال أبو موسى: والله يا رسول الله، في بعض الروايات: والذي بعثك بالحق، ما علمت من هذا شيئا، أي أنني لا أعلم أنهما يريدان الولاية. مشكلة هذه الواسطة، فأدخلوه رضي الله عنهما وأرضاهما من أجل أن يكون كالشفيع لهما ويتيسر لهما أمر الولاية. وهذا يدل على أن الإنسان لا يعتب عليه إذا صدق، لأن بعض الناس ينكر على الإنسان ويقول له: كيف تمنع الخير؟ فصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة، كانوا أصدق ما يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع قرابته. فقال: والذي بعثك بالحق، ما علمت من أمرهما شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لا، وفي رواية: لن نولي الولاية من سألها، وفي بعض الألفاظ: إنا لا نعطي الإمارة من سألها. وهذا أصل عند العلماء، أنه لا يجوز طلب الولايات. واستثني من هذا أن يكون الإنسان، أن يعلم الإنسان من نفسه قدرته على القيام بحق الولاية، ويغلب على ظنه أنه إذا لم يتقدم أنه سيتقدم من ليس بأهل ويضيع مصالح المسلمين، فقالوا إنه حينئذ يتقدم، بل قال بعض العلماء: يجب عليه أن يتقدم. وهذه من الأحوال التي يجوز فيها طلب القضاء ونحوه من الولايات الشرعية، إذا غلب على الإنسان، على ظن الإنسان أنه يقوم بحقه وأنه يؤديه على أتم الوجوه، وأنه إذا لم يفعل ذلك فإنه سيتقدم من ليس بأهل وتضيع حقوق المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنتما فلا، ولكن اذهب أنت. فولى أبا موسى الأشعري وأرسله إلى اليمن إلى زبيد وطرف الساحل، ثم أتبعه بمعاذ رضي الله عنه وأرضاه. وهذا كله وقع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الحديثين في السواك وكلاهما في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إنهم قالوا إن معاذا بعث قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل وبعث إلى اليمن قبل وفاته بشهر أو شهرين. وجاء في رواية أبي نعيم في الحلية أن النبي صلى الله عليه وسلم ودعه وقال له: لعلك لا تراني. وكان مما قال له: لعلك لا تراني بعد يومي هذا. فأراد رضي الله عنه أن يمتنع من الذهاب، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله. وكان ما كان، أنه كان آخر عهده بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي موسى. وفي قوله رضي الله عنه وأرضاه، نعم،
قال: وطرف السواك على لسانه.
وطرف السواك على لسانه، أي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أخذ العلماء منه دليلا على مشروعية المبالغة في تنظيف الفم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقي الأسنان ويبالغ في تنظيفها بالسواك حتى شارف على أطراف الحلق. نعم.
قال وهو يقول أع والسواك في فيه.
وقوله أع وعاء كما هي رواية النسائي في سننه، وأه أه وأه أه وأخ أخ كلها، وأخ أخ بالضم، كلها روايات للحديث، والمراد بها المبالغة في تنظيف فمه صلوات الله وسلامه عليه. وقوله كأنه يتهوع أي يتقيأ، ذلك أن الإنسان إذا بالغ من إيصال السواك إلى طرف الحلق فإنه قد يجد في ذلك صعوبة، لأنه قد لا يأمن أنه يقذف الذي في بطنه، لأن ما قارب اللهات يحرك على قذف ما في البطن. ومن هنا قال كأنه يتهوع أي كأنه يتقيأ. نعم.
قال المصنف رحمه
هذا الحديث الله. يدل على مشروعية السواك كما ذكرنا، ويدل على المبالغة في تنظيف الفم، ويدل أيضا على مشروعية استياك الإمام بحضرة الرعية. قال بعض العلماء إنه يشدد في استياك الإمام بحضرة الرعية، ورد هذا القول بهذا الحديث. ولذلك ترجم لهذا الحديث بعض أئمة الحديث بقوله باب استياك الإمام بحضرة الرعية، إشارة إلى هذه السنة، وأنه يجوز للإمام والعالم والشيخ والمقدم في الناس أن يستاك أمام الناس، وشدد فيه بعض أئمة السلف. وظاهر السنة يدل على مشروعية السواك بحضرة الرعية، وأجاب الذين يمنعون بأن أبا موسى رضي الله عنه ليس أمام الناس كلهم، وإنما وقع هذا أمام أبي موسى، ويقول إن هذا أكمل وأقوى في هيبة المقام وهيبة الولاية. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين.